ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء السادس من لقاءات سورة الحجرات، سورة التربية والأخلاق، ولقد انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاءات الماضية من تفسير قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبينا كيف يكون الانقياد لله جل وعلا، وكيف يكون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن للاتباع شروطا وحدودا وبنودا وأركانا، وضحنا هذه الشروط بالأدلة النقلية والعقلية في اللقاءات الماضية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحن اليوم أيها الأحبة على موعد مع الأدب الثاني من آداب هذه الصورة الكريمة الجليلة. هذا الأدب الذي يتنزل القرآن من أجله ليعلم الله به عباده المؤمنين كيف يتحدثون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يبكون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أدب آخر يؤدب الله جل وعلا به عباده المؤمنين. إلى هذا الحد وصلت مكانة نبينا عند ربنا جل وعلا. نعم، إنه حبيب الله، إنه خليل الله، إنه خيرة الله من خلق الله جل وعلا. يتنزل القرآن ليعلم المؤمنين كيف يتحدثون ويتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث الذي رواه البخاري في سبب نزول هذه الآية عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لا إله إلا الله. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وفد عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر. وفي رواية في الصحيح قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد يا رسول الله، أي اجعل القعقاع بن معبد أميرا لوفد وركب بني تميم. قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الله أكبر. نزلت في أبي بكر وفي عمر في الصحابيين الجميلين الخيرين العظيمين. ومن هو أبو بكر ومن هو عمر؟ أبو بكر هو خليفة رسول الله، هو صاحب رسول الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو الذي صدق النبي في كل كلامه وفي أول أيامه وفي آخر أيامه، هو الذي لم يتلعثم ولم يتردد، هو الذي صدق النبي بكل كيانه وجوارحه، هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هو الذي قال في حقه الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائرا فاقه يحوم حول حد الإيثار، فألقى له الصديق حتى الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحد إلى أوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى بنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا هو الصديق. فمن هو عمر؟ عمر الفاروق الذي فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل، عمر الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، عمر الفاروق الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادات العالية، وعلق على صدره أعظم النياشين وأكرم الأوصال الذي نزل القرآن من الله جل وعلا يوافق رأيه. يا لها من كرامة، ويا لها من شرافة، ويا لها من مرتبة. عمر الفاروق الذي سيظل التاريخ ينحني إجلالا وإعظاما لعمر. والله لو تحدثنا الدهر كله عن أبي بكر وعمر لنفد الدهر وانتهت الأقلام ونفد الميلاد، وما استطعنا أن نوفي هذين الجميلين الكريمين الخيرين قليلا من حقهما أبدا. عمر الذي لخص حياته أمير الشعراء بقوله: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، منزلة في الزهد سبحان موليها. ف فمن يباري أبا حفص وسيرته فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال وفيها كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ارتفعت أصواتهما في حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. جاء ركب بني تميم وكلمهم النبي وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الركب أن ينصرف فلا بد أن يؤمر النبي عليهم واحدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر عليه من القعقاع بن معبد يا رسول الله. قال عمر بل أمر عليه من أقرع بن حابس يا رسول الله. فنظر الصديق إلى عمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أردت إلا خلافي يا عمر. فقال عمر ما أردت خلافك يا أبا بكر. فتماريا فارتفعت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن يؤدب أعظم وأكبر الصحابة ليكون ذلك الأدب ممتدا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وإلا فإن النتيجة خطيرة وإلا فإن المنزل خاهيل وإلا فإن المنعطف خطير أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وما أن نزلت الآية أيها الأحباب إلا وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفيض جدا. والحديث رواه البخاري. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه رسول الله، اي حتى يقول النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر. والحديث رواه البخاري. لا يسمع النبي كلامه حتى يستفهمه، اي حتى يقول ماذا تقول يا عمر؟ لا اسمع. وذهب الصديق رضي الله عنه الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال والذي انزل عليك الكتاب يا رسول الله لن اكلمك بعد اليوم الا كاخ اضطرار حتى القى الله. الا كاخ اضطرار اي الا كالذي يبوح للاخر بسر لا يحب ان يستمع اليه غيره. انه الادب. والذي انزل عليك الكتاب لا أكلمك إلا كأخي الصغير حتى ألقى الله. والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمنثور وقال أخرجه البيهقي وأخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هكذا قال أبو بكر وهكذا كان فعل عمر. قال الصديق لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي الصغير. وقال عمر لا كان وكان عمر لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الا بصوت خفيض حتى يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر عما يقول. وفي الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم واحمد والامام البغوي والامام ذو المنذر والامام الطبراني والامام القرطبي والامام البيهقي والامام ابن عبد البر وغيرهم أن ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية أيها الأحباب بكى وقال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. كان ثابت بن قيس رفيع الصوت أي شهير الصوت، كان صوته مرتفعا بطبيعته. فلما نزلت الآية حبس نفسه في داره اختيارا وبكى بكاء شديدا وحزن حزنا شديدا وقال انا الذي ارفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وانا الذي اجهر له بالقول. وفي روايه قال: والله لن أخرج من بيتي حتى أموت أو يرضى عني رسول الله، لن أخرج من البيت حتى أموت أو يرضى عني رسول الله، فلقد حبط عملي وأنا من أهل النار. هكذا قال ثابت: فلقد حبط عملي وأنا من أهل النار. وغاب ثابت عن عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عظيما بكل ما تحمله الكلمة من معاني. كان يزكي أصحابه رضي الله عنهم، من حضر منهم زكاه، ومن غاب منهم سأل عنه. فسأل النبي: أين ثابت؟ افتقده صلى الله عليه وسلم، أين ثابت؟ فقال رجل كما في رواية البخاري: أنا أعلم لك علمه يا رسول الله. فذهب إليه رجل ودخل بيته فوجده جالسا منكسا رأسه حزينا يبكي، فقال له: ما لك؟ وفي رواية البخاري قال: ما شأنك؟ فقال ثابت: حبط عملي وأنا من أهل النار. قال: ولم؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأنا الذي أجهر له بالقول، لقد حبط عملي وأنا من أهل النار. وذهب الرجل بهذه الكلمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها الرسول. ثم عاد هذا الرجل ببشارة عظيمة، عاد ببشارة عظيمة، عاد ببشارة جليلة كريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه وقل له: يقول لك رسول الله إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. الله أكبر، لست منهم يا ثابت، لست من هؤلاء، لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. رجل يبشر بالجنة وهو في الدنيا. حتى قال أنس بن مالك راوي الحديث في إحدى الروايات أو في طريق لهذا الحديث، قال: فكنا ننظر إلى ثابت يمشي على الأرض ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. إنك لست منهم يا ثابت، إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فعاد الرجل بهذه البشارة إلى ثابت بن قيس رضي الله عنه، وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية الإمام البغوي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: رضيت، ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تحققت بشارة النبي. بل اعلموا أيها الأحباب إن هذا الحديث من أعظم دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تحقق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه خرج ثابت بن قيس مع خالد بن الوليد رضي الله عنه لقتال مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة. ونظر ثابت بن قيس إلى أرض المعركة وإلى أحوال المسلمين، لأن المعركة كانت حامية حتى فر بعض المسلمين من الميدان. فقال ثابت بن قيس لسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا، قال له: يا ثابت، ما هكذا كنا نحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتبايعا على الشهادة في سبيل الله، تبايعا على الموت في هذا اليوم. فقال: يا سالم، حتى نضمن أن لا نجر إذا حمي الوطيس، فليحفر لكل واحد منا حفرة. وحفر كل واحد منهما لنفسه حفرة ونزل فيها وظل يقاتل منها حتى لا يجر إذا ما حمي الوطيس. وقتل ثابت بن قيس رضي الله عنه في هذه المعركة وفي هذا اليوم. ولكن أنى للشهداء أن يغيبوا، أنى للشهداء أن يغيبوا، أحياء عند ربهم يرزقون، حكم الله لهم بالحياة بعد الموت. فأتى ثابت بن قيس رجلا من المسلمين في رؤياه في منامه، وقال له: أنا ثابت بن قيس، لقد قتلت في اليوم الماضي في المكان الفلاني، ولقد سندني احد المسلمين درعي، وهذا غلول والعياذ بالله، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه، ان ياخذ جندي شيئا قبل ان تقسم الغنائم، فهذا غلول يدخله النار والعياذ بالله. فقال ثابت: ولقد سندني درعي رجل من المسلمين، وحدد له المكان، وحدد له المكان، قال: حذاؤه في اقصى العسكر، وامام حذائه فرس يستن في طوله، اي في حبل طويل مشدود الى ودك يقبل فيه الفرس ويجبر، امام حذائه فرس يستن في طوله، وعلى هذا الرجل على الدرع، هذا الرجل على الدرع برمة ليخفي الدرع تحتها. انظروا انظروا الى هؤلاء. ثم قال ثابت لهذا الرجل: اياك ان تظن بان هذا حل فتضيعه، ائت خالدا واخبره بما قلت لك، واذا اقبلت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر، فقل له: يقول لك ثابت بن قيس: اني علي من الدين كذا وكذا، وفلان وفلان من رفيقي وعبيدي حر لوجه الله. لان ثابت كان قد وعدهم بذلك قبل المعركة: ان نصر الله المسلمين. فذهب هذا الرجل الى خالد بن الوليد فاخبره بالذي رأى، فارسل خالد بن الوليد الى اقصى العسكر، فوجدوا خباء ووجدوا امامه فرسا يستن في طوله، فدخلوا هذا الخباء فوجدوا فيه برمة، فأتالوا البرمة فوجدوا تحتها درع ثابت رضي الله عنه، انه الميت الحي، انه الشهيد الحي، وجدوا درع ثابت رضي الله عنه. ولما انتهت المعركة ذهب الرجل الى ابي بكر رضي الله عنه فاخبره بما رأى وبما حدث، وقال له: ان عليه من الدين كذا وكذا. فاجاب الصديق رضي الله عنه وصية ثابت بن قيس رضي الله عنه، قال مالك بن انس: فلا اعلم وصية اجيزت بعد موت صاحبها الا هذه. فالقصة رواها ابن المنذر والبغوي والقرطبي، ورواه ابن سعد في الطبقات باسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب علامات النبوة. انها العظمة ايها الاحباب، هؤلاء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثابت: انا الذي ارفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وانا الذي اجهر له بالقول، اذا حبط عملي وانا من اهل النار. فتأتيه البشارة من المختار صلى الله عليه وسلم: انك لست منهم، لست من اهل النار، ولكنك من اهل الجنة. هكذا ايها الاحباب، وعى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدرس جيدا، وعى اصحاب النبي هذا الدرس جيدا، حتى قال انس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم قال: نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا ان يجيء الرجل العاقل من اهل البادية فيسأله ونحن نسمع. أسمعتم أيها الأحباب؟ يقول أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، أدب وحياء وتحرك شديد بعد هذا الادب الذي انزله الله جل وعلا عليه. يقول انس: فجاء رجل من اهل البادية فقال: يا محمد، اتانا رسولك وزعم انك تزعم ان الله ارسلك، اتانا رسولك وزعم انك تزعم ان الله ارسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الاعرابي: فمن الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال فمن الذي خلق الارض؟ قال الله. قال فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. فقال الاعرابي فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال الله ارسلك؟ قال نعم. قال الاعرابي وزعم رسوله ان الله فرض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال الاعرابي وزعم رسوله ان الله فرض علينا زكاة في اموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان الله فرض علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان الله فرض علينا الحج لمن استطاع اليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. فقال الاعرابي وهو ينصرف والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه. وفي روايه قال صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. الشاهد من هذا الحديث الذي تعمدت ذكره بطوله لما فيه من فقه وعلم كثير. الشاهد من هذا الحديث المبارك قول انس رضي الله عنه وعن أبيه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. هكذا أيها الأحباب وعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس جيدا. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الأدب ممتد إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو أدب خفض الصوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله فإن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي كحرمته وهو ميت. إن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي كحرمته وهو ميت. فلا ينبغي ان ترفع الاصوات امام قبر النبي وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي ذلك ابدا. فكما ان الله حرم رفع الصوت في حضرته فكذلك حرم علماؤنا رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث رواه البخاري من حديث السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، اي القاني بحصاء، فحصبني رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب، فقال له عمر ائتني بهذين الرجلين. نظر عمر الى رجلين رفع اصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للسائب ائتني بهذين الرجلين. يقول السائب فأتيته بهما، فقال لهما عمر من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما برا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان ذلك كذلك أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عما يحدث في قبر أم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأمام قبره إنا لله وإنا إليه راجعون. ارتفعت الأصوات، بل ودعي النبي دون رب الأرض والسماوات، بل وكشفنا النساء عن وجوههن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل واختلط الرجال بالنساء امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وانا لله وانا اليه راجعون. حرم رفع الصوت في مسجده فما ظنكم باختلاف الرجال والنساء خارج مسجد رسول الله؟ ما ظنكم بكف النساء عن وجوههن؟ ما ظنكم بدعاء الرسول والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون الله جل وعلا؟ فمن الناس من يذهب الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من بلده وربما ضحى بالمال الكثير ليقال انا ذاهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الى المسجد النبوي المبارك فينسى حتى الله، ينسى ان يصلي لله ركعتين ليحيي رب البيت جل وعلا، ويذهب ليحيي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي ان نتعجب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما دخلت المسجد لا بد ان تدخل برجلك اليمنى وان تدعو الله جل وعلا بقولك الذي علمنا اياه رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، وتصلي تحية المسجد تحية لرب البيت جل وعلا. ثم بعد ذلك تنطلق في ادب وتواضع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لتقف امام النبي بوجهك لتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغة الشرعية التي علمنا اياها المصطفى. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا خاتم رسول الله، وتشهد له صلى الله عليه وسلم انه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وترك الامه على المحكه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فتنصرف لتسلم على خليفته الاول، على صاحبه ابي بكر رضي الله عنه، ثم على الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم لتتجه بوجهك الى القبلة لترفع اسف الضراعة الى الله جل وعلا. لا تسألوا رسول الله ولا تستغيثوا برسول الله ولا تستعينوا برسول الله ولا تطلبوا الحوائج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا وأمرنا بقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسأل إلا الله وحده ولا تستعن إلا بالله وحده ولا تطلب إلا من الله وحده ولا تفوض الأمر إلا إلى الله وحده ولا تلجأ إلا إلى الله وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من الذي يجيب المضطرين؟ ومن الذي يفرج كرب المكروبين؟ ومن الذي يكشف هم المهمومين؟ إنه الله رب العالمين. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن نتحراها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: وحرمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه المسموع من رسول الله. وقال رحمه الله: فإذا ما قرئ كلام النبي المأثور أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل إنسان أن لا يرفع صوته على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعرض عنه، كما كان يجب عليه ذلك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام القرطبي: ويكره أيضا رفع الصوت في مجالس العلماء، ولكن كثيرا من الناس قد ضيعوا جلال هذه المجالس، فكثير من الناس لا يتأدب بأدب مجالس العلم. كره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تكريما وتشريفا للعلماء إذ هم ورثة الأنبياء. قال ذلك الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم في تفسيره لسورة الحجرات. فيا طلبة العلم ويا أيها المسلمون لا تنسوا هذا الأدب الرفيع قبر العلماء ومجالس العلماء. إن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن واختلف فيه اختلافا كثيرا، وذكر الخلاف بطوله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ولكن الحديث بشواهده حسن، حسنه شيخنا الألباني حفظه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الأدب في مجالس العلماء وفي حضرة العلماء، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، هكذا يعلي الله جل وعلا شأن من يخفض صوته في حضرة نبيه صلى الله عليه وسلم فيشهد لهم بهذه السعادة العظيمة، فيقول جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فاستحقوا بذلك بعد أن امتحن الله قلوبهم بعد تمحيص وتدقيق، وهو جل وعلا يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، استحقوا بذلك المغفرة من الله والأجر العظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته.